الرجل الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب دراسات في التخصص، عنوان حول التخطيط بقلم عمر أحمد بغدادي. لمحة تاريخية. تزايد الاهتمام هذه الأيام بالحالة الاقتصادية عندنا، وهي حالة في نظر العامة تختلف مسبباتها وعللها في حدود مفهوم كل فرد أو مجموعة من الأفراد. فالتاجر يشكو من قلة دخله، والموظف يشكو من ارتفاع الأسعار وقلة دخله، وهذا يقول وذلك يفتي، والمحور في هذا هو ما أصاب الأسواق من كساد. والكساد أو الركود في كل أسواقنا ظاهرة قد يصعب فهمها على العامة، وهي تظهر واضحة لأولي العلم والخبرة والمعرفة في الشؤون الاقتصادية. وإذ أدلي برأي المتواضع بما تجمع لدي من خبرة بسيطة، محاولا استنتاج أسباب هذه الظاهرة في مجتمعنا، ومحاولا توضيح الخطوط العريضة للعلاج، وإني لأعتقد اعتقادا راسخا أنه من الواجب على كل فرد أن يدلي بدلوه قدر الإمكان لرفاهية الجماعة التي هو منها، كواجب حتمي عليه أداؤه. ولكي نبدأ في بحث الأسباب التي أدت إلى هذا الكساد، أحب أن أشير بعض الشيء إلى لمحة تاريخية عن اقتصاد المملكة لثلاثين عاما مضت، إذ إن هذه اللمحة على ماضي وأجزاء المملكة وتاريخها الاقتصادي تطلعنا على مدى اتصال الماضي بالحاضر واتصال الحاضر بالمستقبل القريب والبعيد. وربما كان عظة لها أثرها في مستقبل كل منا. فنحن نعرف أن الجزيرة العربية كانت مرتبطة بالدولة العثمانية كغيرها من الدول العربية في ذلك الحين، التي كانت تدور في فلكها السياسي والاقتصادي. وليس هناك مجال البحث عن آثار هذا الارتباط بصفة تفصيلية، ولكن نشير إلى الخطوط العامة التي نتجت عن هذا الارتباط. فمعظم الجزيرة كان مرتبطا بتركيا، وخاصة إقليم الحجاز. أما الإقليم الشرقي فكانت اقتصادياته مرتبطة بإيران، وإقليم الوسط أي من نجد فما فوق فقد كانت اقتصادياته أيضا مرتبطة بالعراق الأردن. أما إقليم عسير فقد كان مرتبطا باليمن وبالتالي بعدن. كذلك الحجاز كان معظم ارتباطه بعدن والسودان والشام باعتبارها أقرب الأسواق إليه. وحيث أن الجزيرة كانت في فقر مدقع قبل اكتشاف البترول، فقد كانت عملياتها بالأسواق المذكورة بسيطا، وتكاد تقتصر على الضروريات والكماليات البسيطة من السلع الاستهلاكية. وبالتالي نفهم مدى تباعد كل إقليم من أقاليمها المذكورة التي تكون حاليا في مجموعنا المملكة العربية السعودية. فمن الناحية الاقتصادية نجد أن سكان الساحل الشرقي لا يستطيعون نقل إنتاجهم إلى الساحل الغربي لبيعه لعدة أسباب، منها أن هذا الإنتاج وإن كان ضخما نسبيا إلا أن تسويقه كان صعبا. وأقصد هنا أن أهل هذه المنطقة التي تنحصر مجهوداتهم الإنتاجية في الإنتاج الزراعي الذي ينحصر في إنتاج التمر، أولا داخل الجزيرة لصعوبة النقل ولقلة وسائل المواصلات وبداءتها، مما يجعلها تنوء بحمل هذا المحصول، وثانيا لأنه ليس هناك من يقوم بشراء هذا المحصول الضخم بعد اجتيازه لألف وخمسمائة ميل ووصوله سالما إلى الساحل الغربي. ثانيا ومما أعاق أيضا في تصريف هذا المحصول الكبير قربه من شط العرب في العراق الذي يعد المنطقة الأولى في العالم لإنتاج التمر، فأين يذهب أمام هذه المنافسة الجبارة من قبل حكومات وأسواق العراق وخبرة تجارها وإمكانياتهم المالية وما إليها؟ فكان أن ركضت هذه المنطقة وضعفت اقتصادياتها وتأخر وصول الحضارة إليها، وبالتالي في إيجاد الرغبات لدى سكانها في كل ما هو مستحدث. المستحدثات هي أصل الحضارة للقرن العشرين، مما ضيق من دائرة نشاطهم واتصالهم بالعالم الخارجي المتمدن. أضف إلى هذا الجهل والفقر والمرض الثالوث الرهيب علامة التخلف وشعاره الهدم. كل ذلك أدى إلى تأخر هذا الإقليم الزراعي الكبير، وترك هذه الثروة دون الإفادة منها نتيجة عدم إمكان تصريفها وبداءة وسائل التصريف الموجودة لديهم، إلى انتشار الذباب حيث المواد السكرية المتحللة، والذي أدى إلى نشر مرض التراخوما، والذي أدى بدوره إلى فقدان بصر الكثير منهم وانعزالهم عن مجتمعهم الصغير، وانعكاس آثار فقدان البصر وضعفه على إنتاجهم وتفاعلهم الاجتماعي والحضاري والاقتناع بما هم فيه، حتى إن نظرتهم إلى حالهم أصبحت طبيعية ولا مناص منها. وأصبح ولا شك رأي الفرد مني أنه أكل أو لم يأكل، أو يلبس جيدا أو لم يلبس نظيفة، فليس للأمر عظيم قيمة، فثوب واحد في العام يكفي طالما أنه لا يحس بأي تغير بين الجديد والقديم، كله سواء، فليس هناك ما يشجعه على الإنتاج أو العمل. وبذا انعدمت المنافسة التي هي روح النظام الاقتصادي الحر الذي نرى نتائجه في أمريكا وبريطانيا، منعكسا في طريقة حياة كل فرد من سكان هذه الدول المتقدمة. وظلت حال هذه المنطقة قرونا وهي على هذا المنوال، ولم يطرأ عليها غير تغيير بسيط في حاجات الأفراد وزيادة طفيفة في دخول بعضهم لما نالوه من التعليم البسيط ولقيام صناعة البترول في المنطقة، غير أنه لمن دواعي الفخر أن هذه القلة التي لا تعد 16,000 من العاملين في حقل الصناعة البترولية تبشر بالأمل الكبير في المستقبل، نتيجة لما رأيناه من أهل هذه المنطقة من إقبال على العلم وشرف بالمعرفة. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى مال هؤلاء الناس من قدرة إنتاجية تحتاج إلى الصقل حتى يستطيعوا أن يأخذوا مكانهم بين سائر أمم الأرض المرفهة، وهو ما نرجوه لبلدنا بأجمعه. غير أنه من المؤسف أن أشير أيضا إلى أن هؤلاء الناس من الحساسية بمكان يجعلهم مستعدين للتأثر بأي فكرة باندفاع من ناتج عن شعورهم بما فاتهم من ركب المدنية عبر هذه الأجيال الطويلة. أما سكان الساحل الغربي ونخص منهم أهل الحجاز، فلم يصبهم ما أصاب أهل المنطقة الشرقية، فقد ساعدهم الحظ في هذا، إذ إنه بارتباط هذه المنطقة بالقدسية المعنوية الروحية الدينية على أوسع نطاق مكن اتصالها بالحضارة المدنية الحديثة نوعا ما، واكتسب سكان هذا الإقليم بعض الخبرات البسيطة جعلهم على حظ أوفر في المعرفة من إخوانهم سكان الساحل الشرقي، غير أن هناك أثرا واضحا في اقتصاديات هذه المنطقة، إذ إن أكثر سكانها من بقايا الحجيج، مما جعل لها طابعها الخاص عن بقية الأجزاء التي تحيط بها. وباكتساب سكان هذه المنطقة لبعض الخبرة التجارية التي وفدت من بلاد إسلامية مختلفة شجعتهم على اتصال أكبر ومجازفة وراء الربح، والمنطقة لا تنتج بأي إنتاج زراعي أو صناعي، وإنما تقوم اقتصادياتها على التجارة في السلع الاستهلاكية معتمدة في دخلها على الحجيج، وتقوم بشراء حاجاتها من الأسواق ذات الائتمان القريبة منها مثل السودان وعدن والشام. وكان وضع الحجاز كولاية تابعة للدولة العثمانية يشبه وضع سائر البلاد الأخرى التابعة للدولة العثمانية، إلا أنها تمتاز عن غيرها لأنها تعتمد في مواردها على إنفاق الحكومة العثمانية، وإنفاق الحجيج والدولة العثمانية في هذا لا تتقاضى ضرائب ولا تحمل هذه المنطقة الفقيرة زراعيا وصناعيا، والتي حاولت عزلها عن العالم وإلهاءها بفتات المائدة العثمانية طوال العام وجزء منه يعتمد على الحجيج الذي ما أن ينتهي بموسمه حتى يقوم الأهالي الذين كان عملهم الطبيعي الطوافة والاعتناء بالحجاج بالسفر إلى الدول الإسلامية القريبة والبعيدة لاجتذاب الحجاج. وتظل أسواق الحجاز صائمة إلى الموسم الذي يليه، وهكذا يرى الخمول ثلاثة أرباع العام، وفي الربع الأخير يبدأ النشاط، إلا أنه لا يلبث أن يعود الحال إلى ما كان عليه، وأيضا فقر وجهل ومرض. وقد كان على رغم ارتباط الحجاز بتركيا سياسيا واقتصاديا، إلا أنه كان له الاستقلال النسبي البسيط وانفصاله، فخضع لحقيقة طويلة قبل الحكم السعودي لحكومة الأشراف الذين أعلنوا في الفترة الأخيرة انفصال الحجاز عن الدولة العثمانية، وقاموا بصك عملة خاصة بهم، وطبقوا نظم الضرائب المختلفة عليه، غير أنه لم يكن لهذه الدولة ميزان مدفوعات، فالأمور الاقتصادية كانت متروكة للقطاع الخاص الذي يعتمد على النظام المعدني للعملة السائدة في ذلك الحين، والذي كان عطاؤها في قيمته الذاتية، وإن كانت هذه العملة أيضا تستمد قوتها من الدول المحيطة بالحجاز مثل مصر والسودان وعدن والشام، والتي كانت خاضعة للحكم الإنجليزي، فكانت العملة الذهبية الإنجليزية هي أساس التداول في أسواق الحجاز، وقد ظهرت بعض الشركات التي تمثل رأس المال الأجنبي في صورة منشآت لتجارة الجملة المختلفة، كانت تستورد السلع الاستهلاكية ثم تقوم ببيعها للتجار العاديين نظير العملة الذهبية الإنجليزية، ثم تطورت بمرور الزمن حتى أصبحت قادرة على فتح حسابات للتجار، واتبعت بعض نظم البنوك في تقديم خدمات محدودة تقتصر على التجارة في العملة الأجنبية إلى جانب اتجارها في السلع الاستهلاكية الأخرى كتجار جملة. وقد قامت بعض البيوتات المالية بتقديم بعض الخدمات وتقوم بنفس مهامها، وكانت هذه البيوتات وطنية مثل بيت زينب الذين كان كل اعتمادهم مقتصرا على التجارة مع الهند. يظهر مما سبق قصور السلطة الحاكمة في ذلك الحين على التدخل في الشؤون الاقتصادية لهذا الإقليم، وغني عن البيان أن هذا الوضع ظهر أثره الفعال خلال الفترة التي تلت قيام الدولة السعودية الجديدة حتى الآونة الأخيرة، وسنتكلم عن هذه الآثار ومظاهرها في وقتنا هذا فيما بعد في المكان المناسب. أما عن عسير فقد كانت مرتبطة باليمن ومنطقة عدن من الناحية الاقتصادية، وإن كان دخل هذه المنطقة يعتمد على الزراعة، إلا أن هذه الزراعة لا تكاد تصل بهم إلى مستوى الكفاف، وذلك لاعتمادهم على نظام الري الموسمي للأمطار مما كان يعرضها للقحط في بعض السنين، وثانيا لبدائية الوسائل الزراعية المتبعة، وكان للفقر والجهل والمرض نصيبه وأثره مما قلل من جهود السكان في الأرض وزيادة إنتاجهم وجهلهم بوسائل الإنتاج الحديثة وقلة خبرتهم الزراعية التي كانت تقوم على النظام البدائي وانصرافهم إلى تعاطي المكيفات، وذلك من جور حكام اليمن في ذلك الحين والذين استنزفوا دماء الشعب بالضرائب الفادحة، فأصبح نتاج الأرض لا يكفي لسداد الضرائب، فلم يكن هناك دافع لهم إلى الإنتاج لأنه يذهب إلى جيب الحاكم وخزائنه، وأصبحت الأرض بالنسبة لهم أداة عبودية يكدحون فيها طوال العام ويذهب كدحهم بدون طائل. فاستوى الأمر في نظرهم، فسواء اجتهد الفرد منهم أم لم يجتهد فإن مستواه المعيشي لن يتغير، فاكتفوا بسد الرمق وتحسسوا النسيان في الخمول، خمول الفكر، حتى لا يزدادوا تعاسة بالنظر في أمورهم، فناموا في ظلال المكيف الفتاك مما أنساهم عقولهم، ومما زاد في تدهور حالتهم أنه لم يتسن لهم الاتصال بمن هم أحسن حالة، فكل المنطقة التي حولهم لا تمتاز عنهم في مستوى المعيشة في شيء، كما أنه لم يكن هناك وسائل اتصال بينهم وبين هذه المناطق سوى الوسائل البدائية، وتركت هذه الصورة انعكاساتها حتى اليوم. ومن الطبيعي أن نفهم أنهم تعرضوا إلى ما هم فيه الآن من حال يزيدهم في هذا قلة التغذية التي قللت من مجهودهم الذهني، والتخلف الذهني من أكبر ظواهر التخلف للدول المتخلفة وعامل من عوامل استمرار حالة التخلف بين ظهرانيهم، فقلت حاجاتهم الاستهلاكية وبالتالي قلت تجارتهم وتبادلهم للسلع، مما أضعف من اقتصادياتهم وأسواقهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية. أما وسط الجزيرة فتنقسم إلى ثلاث مناطق: منطقة الجنوب وهي منطقة ميتة، وأقصد هنا منطقة الربع الخالي، أما منطقة الوسط وهي منطقة نجد منذ أن كانت تعتمد على التجارة البدائية في الجلود والحيوان والتمر، مع المنطقة الشرقية حيث إنها أكثر قربا لها من الحجاز، وقد أثر طقس هذه المنطقة القارية على نشاطها الاقتصادي فجعلها قاحلة يقوم معظم نشاطها على الرعي والتبادل التجاري على أساس المقايضة، وأيضا خضعت مثلما خضعت سائر مناطق المملكة في ارتباطها بأقرب الأسواق إليها واستعمالها لعملة هذه الأسواق، وأيضا كان طابعها المعدني هو غطاؤها وقوتها الشرائية، وإن كانت هذه المنطقة تكاد تكون منفصلة عن الدولة العثمانية فقد أثر فيها هذا الانفصال، فلقد حاولت الدولة العثمانية إخضاعها لسلطانها وفشلت مرارا، مما جعل أهل هذه المنطقة أكثر انطواء وخوفا من الغريب الذي يأتي من أقرب الدول إليها حضارة، مما جعلها في معزل عن ركب الحضارة العصرية وجعلها تميل إلى الاكتفاء الذاتي في سلعها الاستهلاكية البسيطة. ونحن نعلم أن التجارة من أكبر وسائل نقل الحضارات عبر جميع الدول المتمدنة، فانعزال هذه المنطقة وتخوفها من الغريب وتعرضها لغزوات النفوذ التركي العثماني جعلها تعد العدة دائما للدفاع عن نفسها، وقد ساعدها في هذا قوة معنوية دينية، مما جعلها في يوم من الأيام أقوى المناطق داخل الجزيرة عسكرية، وتتمثل عسكريتها في قوتها البشرية التي يدفعها الشعور الديني القوي، ووضعها الجغرافي جعلها في مأمن من وصول يد الدولة العثمانية إليها بسهولة، كل هذا شجعها على ضم المناطق إليها، وقد ساعدها في هذا ضعف الدولة العثمانية في ذلك الحين وإهمالها لأمر الجزيرة واهتمامها بأمورها الأوروبية. أما الجزء الشمالي فقد كان ارتباطه تجاريا مع العراق والأردن وسوريا بمناطق الحدود في هذه الدول التي كانت تحاول منع تسرب أهل هذه المنطقة داخل حدودها خوفا على كيانها السياسي، ويقصر اتصالهم على أسواق الحدود الضيقة التي كانت تشتري منهم بالكاد بعضا من إنتاجهم الحيواني القائم على الرعي مقابل القليل من السلع الاستهلاكية الرخيصة، وأيضا لكون هذه المنطقة تخضع لنفس الظروف وهي التناحر القبلي وقسوة الطبيعة جعلها تخضع لنفس النتائج التي ظهرت على أقاليم الدولة المتباينة. ورثت الدولة السعودية الجديدة التي جاءت من أواسط الجديرة هذا التراث الرهيب، وقد نشأت الدولة فقيرة واستنزفت حروبها في سبيل دعم كيانها قوتها المالية البسيطة التي استحدث بعضا منها من إقليمي شرق الجزيرة وغربها، مما زاد في سوء حالتها المالية ولم ينقذها إلا ظهور الثروة السوداء أي الذهب الأسود الذي يعتبر اليوم عصبها وقوتها وكيانها المالي. فأنفقت هذه الأموال الضخمة في سبيل دعم كيانها الإداري، وأنفقت في هذا 30 عاما حققت خلالها الكثير بالنسبة لنشأتها، وهذا وإن دل فإنما يدل على إمكانها في المستقبل لتحقيق الكثير، ولا نستطيع أن نهمل جهودنا في هذا السبيل غير أنها لم تستطع الوصول إلى نتائج أحسن، وذلك لما ورثته من مهام ينيء بها كاهلها الذي دعمته 30 عاما فقط، وهي دولة تبلغ مساحتها 1,000,000 ميل تقريبا لا ترابط بين أجزائها، وانتشار التخلف في أرجائها وعلى عديد من السكان يبلغ 7 ملايين نسمة، واكتشاف البترول قلب أوضاعها الاقتصادية وجعلها تتعرض لفترة انتقالية قصيرة نحاول بها الوصول إلى مستوى الدول الأخرى المجاورة على الأقل في هذا المدى القريب. كل هذا أدى إلى الارتباك الاقتصادي، وعلى انهماك الرعية في إشباع الحاجات الاستهلاكية التي وردت لنا ثمنا للبترول، مما لم يمكن الدول من التدعيم الاقتصادي المباشر، وجعل إدارتها ترتبك جاهدة وقف هذا التيار السريع وتنظيم سيره، ولكن النتائج كانت أسرع. ومن الظواهر التي يجب أن نراعيها أن توزيع هذا الدخل على مناطق الدولة لم يكن موفقا، مما زاد من عوامل الارتباك الاقتصادية. فنرى في بعض الأقاليم يكاد يكون التوظف بها كاملا، والبعض الآخر نراه كما هو مع بعض التغييرات الطفيفة. وليس بغريب على السكان في سائر الأقاليم أن يظلوا على نفس المنوال السابق لهم، فقد جعلت الدولة السعودية الجديدة مقام الدولة العثمانية من ناحية الإنفاق، فقد كانت تركيا تنفق على بعض أقاليمها في الجزيرة العربية، وإن كان إنفاقها بسيطا إلا أن السعودية كان إنفاقها أكثر قيمة، وليس بمنتظر أن تغير الدولة الطباع والعادات ما بين ليلة وضحاها، خاصة وأن هذه الأقاليم تتغلغل بها العادات والتقاليد البدائية القديمة. وظلت اقتصاديات كل إقليم على ما هي عليه مع تغير بسيط في نظام العملة، إلا أن الأقاليم ما زالت متمسكة باتصالها الاقتصادي السابق. من هذا ظل الترابط بين أجزاء الدولة ضيقة، ويكاد يكون منقطعا في بعض النواحي الاقتصادية. ونضرب مثلا بهذا لإقليم عسير، إذ إنه ما زال مصرا في بعض أجزائه على التعامل بالعملة المعدنية القديمة وهي الريال، مع عدن واليمن واستيراده لحاجاته الاستهلاكية من عدن، واليمن واستيراده لحاجاته الاستهلاكية من عدن التي تعود على الاتجار معها، والتي قام بها نظام ائتمان يعتمد على البنوك الصغيرة. هذا نظام الدولة الاقتصادي ما زال حرا ومتروكا للأفراد حتى السنين القليلة الماضية، وتحولت الشركات التي كانت تقوم بتجارة الجملة في الحجاز إلى بنوك تتعامل في بيع العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات معتمدة في هذا على القطاع الخاص. وما زالت الدولة إلى اليوم دون نظام ائتماني مما استنزف دخلها في هيئة العملات الصعبة وخروجه إلى الخارج ودخول السلع الاستهلاكية والكمالية منها والضرورية، وتركز إنفاق الدولة في أقاليم محدودة عن بقية الأقاليم الأخرى، مما أدى إلى التضخم النقدي نتيجة تغيير نظام غطاء العملة إلى اختلال ميزان المدفوعات غير المترابط لدولة، مما أدى إلى تدهور السوق التجارية التي قامت على أساس غير سليم، ونتيجة للمنافسة بين أعضائها للاستيلاء على السوق وتجميد دخول الطبقات الغنية في هيئة عقار واستعمال اليد العاملة غير المحلية، استنزف الكثير من الأموال وأخل بالأسواق نتيجة هجرة هذه اليد مرة أخرى، والتي كان أثر قدومها واضحة على توسع الأسواق التجارية في السلع الاستهلاكية. ونضرب مثلا على هذا أن سكان مدينة جدة كان عددهم إلى 20 سنة خلت لا يزيد عن 10,000 نسمة، ارتفع إلى 300,000 نسمة تقريبا فجأة وبطريقة غير متناسقة، مما أوجد الطلب الفعال على السلع، مما أدى إلى الازدهار ونشاط السوق وكفاءته بالتوسع الاستهلاكي، فاختل العرض وارتفع عن الطلب، فانعكست الآية وجاء الاضطراب المالي ورحل معظم القادمين من الأيدي غير المحلية، مما شجع على هروب الأموال وانكماش رأس المال، مما زاد في سوء الحالة وإلى مزيد من الراحلين نظرا لعدم وجود الاستقرار المالي. وظهر هنا أثر العرض للسلع الرأسمالية المتمثلة في العقار، ونحن نعلم مدى اشتقاق الطلب على هذه السلع من الطلب على السلع الاستهلاكية وأثر كل منهما في الآخر. فالطلب على المساكن من المهاجرين إلى جدة أدى إلى زيادة كبيرة في الإقبال على اقتناء العقار، وحين نزوحهم أي أدى إلى اضطراب سوق العقار. وهكذا كان الكساد شاملا للسلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية. وقصرت هذه الدائرة على منطقتين وهما الحجاز ونجد، بينما ظلت بقية المناطق على حالها السابق مع التغيير الطفيف الذي ذكرته من سابق، بالإضافة إلى بعض الآثار التي انعكست على نتائج ما حل بالحجاز ونجد. إذن كان مؤدى هذا هو الكساد في المنطقتين اللتين تعدان المصدر الأول لرأس المال العامل في الدولة. فلو أن إنفاق الدولة كان موزعا على سائر المناطق لخفف تأثير الهجرة على هذه المناطق وتأخر الكساد قليلا، لكنه حتما كان سيقع. إلا أن علاجه اليوم هو محاولة تسريب الإنفاق إلى المناطق فتنتعش ويخف تأثير الكساد في المناطق المتأثرة به، وذلك لا يتأتى إلا بربط هذه المناطق بأحدث وسائل المواصلات والنقل، وبذلك تتمكن هذه الأسواق الكاسدة من تقليل حدة الكساد فيها وإعادة مستوى الطلب إلى الازدهار، ريثما تنظم الدولة الشؤون المالية وتضع أسس الائتمان القوية وتبدأ في وضع الخطط للتنمية الاقتصادية وإيجاد القطاعات وتنميتها وضمان سبل الأمان لها حتى يعود رأس المال الهارب، وتستطيع الدولة إيجاد دائرة كاملة للدخل القومي، مما يجعل البلاد في وضع يمكنها من السير في الطريق الصحيح. انتهى الوجه الأول.